الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشرف. لا يزال الكلام في البحث عن سقوط نافلة العشاء في السفر، وبقي لدينا رواية ربما استدل بها البعض، رواية ابن أبي الضحاك التي يرويها الشيخ الحر على الله مقامه الشريف في الوسائل الجزء الرابع صفحة 83 الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث الثامن، محمد بن علي بن الحسين يعني الشيخ الصدوق في عيون الأخبار يعني عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام، عن تميم بن عبد الله بن تميم القرش عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري عن رجاء بن أبي الضحاك. سند واضح ضعف، يعني في أكثر من شخص مجهول الحال، وبعضهم أصلا مهمل ليس له ذكر في كتب الرجال، فما في داعي طول نبحث كل شخص خصوصي. عن الرضا عليه السلام أنه كان في السفر يصلي فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنه كان يصليها ثلاثا ولا يدع نافلتها، ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر، وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا. هذه الرواية استدل بها بعض العلماء، ويظهر من الفقيه الهمداني ذكرها أيضا في عدة الأدلة، وإن كنا لا نستطيع أن نجزم أنه جعلها دليلا، ربما جعلها مؤيدا. وحار بعض المحققين في دلالتها، حتى زعم صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه أن الرواية المستدل بها غير موجودة أصلا، إذ لا يحتمل أن المستدل استدل بهذه الرواية على عدم سقوط نافلة العشاء. ليش؟ لأن هذه الرواية تقول كان في السفر يصلي فرائضه ركعتين ركعتين من المغرب ولا يدع نافلتها أي المغرب، ولا يدع صلاة الليل. صلاة الليل واضح يراد منها خصوص الثمان ركعات والشفع والوتر. في بعض الروايات أطلقت أيضا على ما يشمل نافلة الفجر، ركعتي الفجر عبر عنها 13 ركعة، فلا يطلق على الوتيرة أو الوتيرة أو ركعتين من جلوس بعد المغرب بعد العشاء صلاة الليل، بل أطلق عليها في بعض الروايات صلاة العتمة. جيد، طبعا هو اصلا صلاه العتمة اطلقت على صلاه على الليل على صلاه العشاء مش على نافله العشاء. من هنا قالوا بان هذه الروايه تدل على السقوط مش على عدم السقوط، باعتبار ان الامام كان لا يدع نافله المغرب بس من الفرائض، ولا يدع صلاه الليل مش صلاه الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر الملاحظة. طيب عدد الكل وما ذكر نافلة العشاء، فالظاهر أن نافلة العشاء تسقط من الرواية، فالاستدلال بها على أنها لا تسقط غريب، إلا إذا كان مراد المستدل أن صلاة الليل تشمل كل ما يصلى في الليل من نوافل، وهذا إطلاق غريب عن لغة الروايات يا أخوان، فإن صلاة الليل في غالب الروايات يراد منها الثمان ركعات، وتعطف عليها الشرع والواقع. وإذا أطلقت بالمعنى العام أطلقت على ما يشمل الشفع والواقع، وإذا أطلقت أكثر تعميم أطلقت عليه وأنها تشمل ركعتي الفجر 13 ركعة أصبح. أما عد الركعتين من جلوس في أول الليل جزءا من صلاة الليل، هو تصلى بالليل لكنها لا يطلق عليها صلاة الليل، ففيهما لا يخفى إذا كان مراد المستدل هذا. عموما الرواية غير دامة، لا سندا ولا دلالة. فمن هنا بعض المحققين قال ما في هيك رواية أصلا مروية عن ابن أبي الضحاك عن الإمام رضا وتدل على عدم سقوط نافلة العشاء. ولو كان المراد هذه الرواية فقد بات واضحا ما فيها. نأتم الأدلة بالدليل الذي اعتمده السيد الخوئي رحمه الله عليه. السيد الخوئي: وإن توقف هنا في بحث صلاة المسافر، لكنه في بحث أعداد الفرائض في بداية كتاب الصلاة الجزء 11 جزم فقهيا بعدم سقوط نافلة العشاء، واستدل لذلك بدليل. أحد الدليلين تقدم في بداية الأدلة في صدر الأدلة وجاوبنا عليه. بقي دليل استدل به هو رواية أو صحيحة محمد بن مسلم اللي تقدمت الصحيحة، لكن ما قدم استدلال السيد الخوئي بها لعدم السقوط. طبعا شو كان دليله الأول؟ تتذكروا يا أخوان دليله الأول كان أحسن، وأنه لا تشملها الأدلة الدالة على سقوط الرواتب باعتبار أنها لم يثبت أنها من الرواتب. أجبنا على هذا الدليل مفصل. الدليل الثاني الذي يعتمده السيد الخوئي لعدم السقوط بعد مناقشة كل الأدلة اللي تعرض لها صاحب الجواهر والفقيه الهمداني وإلى آخره، هو صحيحة محمد بن مسلم، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، الرواية الأولى من الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الجزء الرابع صفحة 81، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، صحيحة وتقدم الحديث عن الطريق والسند عن أحدهما عليهما السلام، يعني إما الإمام الباقر أو الإمام الصادق، قال: سألته عن الصلاة تطوعاً بالسفر، مطلق التطوع مش عن خصوص الرواتب، قال: لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً. سائل سأل عن كل تطوع في الصلاة، فالإمام أجابه: لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا، يعني نوافل النهار المرتبطة بالظهرين اللتين باتتا ركعتين بعد أن كانتا أربع لا تصلي قبلهما ولا بعدهما شيئا. طبعا بعيد أن نفهم قبلهما يعني من الفجر لا تصلي شيء، واضح أن المقصود الصلاة المرتبطة بهما هي التي من شأنها أن تصلى قبلهما أو بعدهما، وإن احتملنا نحن سابقا التعميم لكن لا بدرس قاطع. طيب جيد، نهارا قيد زماني، هذا القيد الزماني مفهوم لقبي، بعضهم عبر عنه بمفهوم نعتي وصفي، ما مشكلة مفهوم قيدي، شو ما بدكم عبره، مو مهم التعبير. وقد ثبت في الأصول أن مثل هذه القيود ليس لها مفهوم عام بمعنى انتفاء طبيعي الحكم عما هو خارج القيد، يعني انتفاء مطلق التطوع عن الليل أو انتفاء مطلق الصلاة التي يؤتى بها راتبة في الليل. نعم، هو احترازية قيود بحسب تعبير السيد الخوئي يدل على مفهوم بنحو السالبة الجزئية. طبعا في فرق بالدقة بين احترازية القيود ومفهوم السالبة الجزئية، لكن مفهوم السالبة الجزئية لمجرد القيد لأن دليله عليه
هذا المفهوم هو عدم لغوية القيد أساسا. فينتج ماذا؟ ينتج أن نوافل الليل لا تسقط كلها.
طيب إيه طبيعي؟ منافلتان الفجر ألم تعدا من نوافل الليل؟
قلت لأنه أصل الوقت نافلة الفجر هو قبل الفجر ما بين الفجرين إن كانوا بالصادق.
فنافلة المغرب من نوافل الليل والله مش من نوافل الليل التي يؤتى بها بعد صلاة المغرب. ونافلة العشاء من نوافل العشاء. شو جيد؟
السيد الخوري هنا استدل بصحيحة محمد بن مسلم على انتفاء نافلة العشاء، يعني صلاة ركعتين من جلوس. كيف استدل؟ مع أنه صرع في كلامه. قال كأن هذه الرواية ناظرة لخصوص نافلة العشاء. ليش؟ لأن الحديث عن الصلوات التي كانت أربع وباتت مثنى. لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا. طيب في الظهر وفي العصر وفي صلاة العشاء، وإلا الصبح من الأساس ثنتين، والمغرب ثلاث وبقيت ثلاث. فقيد النهار إذا ما لاحظنا أن مورد الرواية خصوص المقصورة لا يبقى لهم الضغط الليل إلا نافلتين، إلا ركعتي العشاء من جلوس. وقد جزم السيد الخوري بحسب ظاهر كلامه بهذا الاستدلال. هذا الاستدلال أولا لا يصح من السيد الخوئي طبقا لمبناه، لأن السيد الخوئي قال بأن الركعتين من جلوس ليستا من الرواتب، مش هيك قال؟ وهو يجيب الفقيه الهمداني. ولذلك الروايات اللي دلت على الثبوت أو السقوط مربوطة بالنوافل لا تشمل ما لم يثبت أنه من الرواتب. طيب إذا كانت الرواية ناظرة للنوافل المرتبطة بالرواتب، فإذا سيدنا لماذا تسقطها؟ على أي أساس؟ لماذا تجعلها مشمولة للرواية؟ من حقنا نحن أن نجيب على هذا الإشكال يا إخوان بجوابين. الجواب الأول أننا نحن بنينا أنها من الرواتب على مبناها. والجواب الثاني الذي نجيب به أن السائل سأل عن صلاة التطوع مطلقة، الإمام أجاب بسقوط نافلتي الظهرين في النهار، أما في الليل فمطلق صلاة التطوع تبقى قائمة سواء ارتبطت بالصلوات الفرائض أو لم ترتبط. لا يمنع هذا سقوط بعضها إن دل دليل على ذلك، لأنه فيش مفهوم إلا بنحن السالبة الجزئية بقوة احترازية القيود. فإذا على مبنى السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه لا يصح منه هذا الاستدلال الذي أسقط كون الركعتين من الرواتب والرواية ناظرة بحسب نظره كما صرح إلى خصوص الرواتب هي بقية الروايات، فلا علاقة ولا ربط لها بالركعتين اللتين يؤتى بهما بعد العشاء، إلا إذا بده يجي يستدلهم لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا، شيئا يعني أعم من الرواتب وغير الرواتب. جيد، وهذا بحسب الظاهر على مباني لا يتأتى. الأمر الثاني المهم في هذا المجال يا إخوان، وأنا أجبت ضمنك وحين شرح الأول في البديع أفصل جواب مستقل، هذا هو أن السائل سأل عن صلاة التطوع في السفر، ما سأل عن خصوص الرواتب. فالإمام لما جاوبه قال له ما تجيب شيء قبل الظهر والعصر اللي هن ركعتين، بحسب مقتضى هذا الجواب نهارا لا تأتي بشيء. هذا يعني أن هذه الرواية غير متعرضة للليل، فإذا قلنا وإطلاقات فتبقى، نعم تثبت، لكن هذا لا يمنع من وجود دليل يسقطها، فلا تصلح الرواية دليلا على الإسقاط، لكنها لا تصلح دليلا على الإثبات. هو جعلها دليلا على الإثبات، حيث تنفي دليلا على الإسقاط، تنفي دليلا مزعوما على الإسقاط. دبوا في فرق بيناتهم. إن واحد يجي يقول والله صحيح محمد بن مسلم ما بدل على سقوط نافلة العشاء، هذا كلام جيد ما عندنا أي إشكال عليه. مرة بيجي شخص بيقول لا صحيح محمد بن مسلم تدل على إثبات نافلة العشاء بدليل قيد نهارا، وهذا ما استدل به السيد الخوئي. نحن إشكالنا على هذا، على الشق الثاني، النمط الثاني من التفكير. جيد، على هذا الأساس نحن ننتهي يا إخوان إلى أن نافلة العشاء بحسب الأدلة سقط، ما في دليل على بقائها، وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه المشهور وطفحت به دعاوى الإجماعات. من هنا يصح ما علقه جماعة من محشي العروة ومنهم السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وغيره أيضا، من أن من يأتي بهما يأتي بهما رجاء إذا بده يأتي بهما، لأن الإتيان بهما جزمان يجعل الإنسان مبتلا بقصد التشغيل. حتى السيد الخوئي اللي جزم في البحث العلمي ببقاء نافلة العشاء في الفتوى استشكل وقال على من يأتي بهما أن يأتي بهما رجاء، خوفا من هذا الإطباق للمشهور مشهور المتقدمين على الصقور. هذا تمام الكلام بالنسبة للبتيرة، وطبعة البتيرة طويلة معنا. جيد، بعد قوله وهي البتيرة على الأقوى، قال الماتن وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة. سقوط عزيمة يعني لا يجوز الإتيان به، بل المستحب أيضا إلا في بعض المواضع المستثنى، هذا بحثه بالتبصر ما رح نبحث هون. فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة، القصر يعني الإتيان بركعتين في ما عدا الأماكن الأربعة، يجي بحثه مستقل في المسائل القادمة إن شاء الله، وإنه شو حكم الأماكن الأربعة. ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية، طبعا أصل من النوافل النوافل المرتبة، مش مطلق نوافل صلاة حاجة أو صلاة أول شهر أو إلى آخره، بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية. ليش يعني التعبير ما له داعي يا إخوة؟ لما قال على الأقوى سقطت الوتيرة ما لازم يقول بل ولا الوتيرة هنا، بعد صار واضح هذا قيد مستأنف يعني مستدرك. إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية، جيد احتمال المطلوبية موجود، من أي باب موجود؟ يقول مش كفتوى عندي موجود، موجود لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه. ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب، ولا صلاة الليل، على مبنى السيد الخوئي وجماعة اللي قالوا أساساً الروايات ما بتشمل إلا خصوص ما كان أربعاً فبات اثنين أو ثنتين من الصلوات، ما عقبنا دليل خاص على عدم سقوطنا في الصبح والمغرب وصلاة الليل، بل يكفينا إطلاقات أدلتها تشمل الحضر والسفر. أما على ما بنينا عليه وجينا ثلاث روايات على الأقل من أن الصلوات الصلاة في السفر ثنائية ليس قبلها ولا بعدها شيء مطلقا، فانقلبت الآية، بتنا بحاجة إلى إثبات دليل يدل على بقايا في السفر، معاش يكفينا إطلاقات النوافل المذكور. وهذا أيضا لا مشكلة فيه يا أخوان، لا مشكلة فيه. أما الصلوات لما إلها ربط بالليل والنهار فهذه خارجة تخصصاً عن الروايات مثل صلاة الحاجة وإلى آخره. الصلوات اللي إلها ربط بالليل وإلها ربط بالنهار بس ما إلها ربط بالفرائض أبداً أو يؤتى بها شهرياً أو يؤتى بها عند حال خاص كهبوب الريح وما أدري ماذا، بحكي المستحبات، فهذا أيضا خرج تخصصا عن الروايات. يبقى الصلوات التي لها علاقة بالحركة اليومية، يعني نوافل الفرائض بالخصوص وصلاة الليل 11 ركعة، صلاة الليل بالشفع والوتر. طبعا التحقيق أن الشفع والوتر صلوات مستقلة عن صلاة الليل، في بحث الشفع والوتر صلاة واحدة أو صلاتين يوتر في ركعتها الثالثة، تصير صلاة جعفر صلاة واحدة بس فرضية، وهذا بحث مستقل مش محله هنا. جيد، أقول يا أخوان على ما جرينا على يسر لازم نجيب أدلة على عدم السقوط، ما عادش كفينا إطلاق المشروعية. ومن حسن الحظ يا أخوان في هذا المجال أن الأدلة كثيرة كثيرة جدا، بدي بس أشير إشارة، يعني ما بدي أطيل ببحث واضح. أما بالنسبة لنافلة المغرب فلدينا عدة روايات في هذا المجال. الباب 23 من أبواب أعداد الفرائض صفحة 85 من الجزء الرابع من الوسائل، باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد دخول وقته ملاء مشهور، الباب 24 صفحة 86. باب استحباب المداومة على نافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر وعدم جواز تقصير المغرب والصبح وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها إلى آخره. مثلا الرواية الأولى من الباب وهي صحيحة، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد هو ابن عيسى عن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوات عن النضر بن سويد أو النضر عن يحيى الحلبي عن حارث بن المغيرة النضري أو النصري، اختلفوا في إعجامها وإهمالها، كلهم أجلاء الطائفة، ما في حدا فيه كلام يعني. قال قال أبو عبد الله عليه السلام أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن، لا تدعهن في حضر ولا سفر، واضح على نفس الغرار. الرواية الثانية أيضا رواية صحيحة السنة صحيحة أبي بصير، الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب، فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصل صلاة الليل وقضه إذا فاتك، يعني واضح مشمول للسفر والحضر، وإلا في الحضر صليه وقضه هذا ما بتكلم. طيب جيد، على نفس النسق يا إخوان الرواية الثالثة، ما في داعي بعد أكثر، واضح أن لدينا أدلة صرحت بأنها لا تسقط في السفر. صلاة الليل أيضا الرواية الثانية شاملة لها، ولدينا روايات خاصة أصلا في صلاة الليل. ليش بدنا نجيب بعض الروايات الخاصة؟ لأن صلاة الليل في بعض هذه الروايات شملت نافلتي الفجر حتى تدخل نافلة الصبح. مثلا الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض صفحة 90 من نفس الجزء، باب استحباب المداومة على صلاة الليل والوتر وعدم سقوطها في السفر وعدم وجوبها. محمد بن الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد مر الحديث عن سنده وقلنا له طرق إليه وهي صحيحة. كوف الأهواز عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان، حسين بن عثمان ثقة، عن ابن مسكان عن حارث بن المغيرة في حديث يعني حديث طويل محل الشاهد، قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي لا يدع الإمام الباقر 13 ركعة بالليل في سفر ولا حضر. واضح جيد. أيضا الرواية الثانية مثلا، الرواية الثانية استدل فيها سلخوي وجماعة، لكن على كل حال أنا توقفت شوية فيها. بإسنادي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر البزنطي عن العلاء بن غزين عن محمد بن مسلم، السند واضح الصح. قال لي أبو جعفر صلي صلاة الليل، سلام الله عليه، صلي صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل. محمل يعني السفر. قلت المحمل أنا أعم من السفر الشرعي الذي يستوجب التقصير، كثيرا ما يركب في المحمل الإنسان ويروح إلى مكان قريب. ما فينا بإطلاق المحمل يثبت في السفر، وإن كان في السفر محمله. على كل حال الرواية الأهم الرواية السادسة من الباب، بدي أشوف كل الروايات لأن المطلب واضح وما في بحث علمي يا إخواني، بحب كثر الروايات موجودة الحمد لله. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، طبعا بالوسائل إذا رجعته مكتوب عنه، هذه بدها معرفة بالطبقات حتى نعرف عنه لمين بترجع. محمد بن يعقوب يعني الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. سبب هذا المحمل، إذا واحد بده يطول المسافة بده يروح يشوف الكافي شو فيه. إذا بده يقصر المسافة، الرواية عادة صاحب الوسائل للعارف بطريقته يعطف على السند الذي قبله. السند الذي قبله محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى، هنا قال وعنه عن أحمد بن محمد. عنه عن أحمد بن محمد يعني أحمد بن محمد بن عيسى، وعنه الهاء ترجع إلى محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني. عن ابن فضال يعني علي بن الحسن بن فضال، عن ابن بكير يعني عبد الله بن بكير، عن زرارة الرواية من الموثق الذي لا يكسر عن الصحيح لما كان علي بن الحسن بن فضال وعبد الله بن بكير كلاهما من أصحاب الإجماع جيد. عن أبي جعفر طبعا علي بن فضال على قول من أصحاب الإجماع، فيه كلام في بدائل في الطبقة الثالثة من أصحاب الإجماع، لكن من أجلاء الثقات بلا شك ولا ريب. عن أبي جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام الصادق يقول كان أبي، الإمام الباقر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتان فجر في السفر والحضر. قاعدة التأسي تقتضي أن نأتي بهما في السفر والحضر. إذا ما في كلام في بقية النوافل، نفلت المغرب فيها نصوص خاصة، صلاة الليل فيها نصوص خاصة، نفلت الفجر فيها نصوص خاصة، القضية منتهية بالنسبة لهذه الصلوات. لكن ألا تشعرون من هذه الروايات بتأييد سقوط نافلة العشاء؟ الرواية عم تذكر نوافل الليل، هذيك ذكرت المغرب، هذيك ذكرت ثمان ركعات والشافع والوتر وصلاة، ما اجت على ذكر الوتيرة لا هنا ولا هناك. ما بدي اقول هذا دليل، لكن هذا مؤيد بلا شك ولا ريب. جيد، بعد هذا ندخل المسألة الأولى. المسألة الأولى قال المادن على الله مقامه الشريف إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر. أنا في وقت وبدي سافر، دخل علي الوقت وأنا في بلدي، ثم سافر قبل الاتيان بالظهرين، يعني دخل الوقت أذن مؤذن مش قال لك صلي على الطريق، يجوز له الإتيان بنافلتهما عن ظهر العصر سفرا، يعني مصاطين نوافل الظهرين في السفر، وإن كان يصليهما قصرا بغرين، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها. هذا القضاء فرع الفوت، فتوى الأولى تكفينا، لأنه إذا ما صلاهما في السفر في هذا الفار فقد فاتتا وهو مأمور بهما والرواتب تقضى فيستحب له قضاؤهما. هذا ما في كلام، هذا مربوط بقاعدة أن الرواتب تقضى. جيد، خلاصة المسألة إنه الإنسان إذا دخل عليه الوقت وسافر عم بيقول المادة صلاته تصير قصر، الظهر قصر والعصر قصر، بس يخرج من حد التلخص ما دام قاصد قطع المسافة يصلي قصر. لكن النوافل يؤتى بها. لماذا يؤتى بها؟ الأدلة تشملها أن الصلاة إذا قصرت ذهبت نافلتها. هيك القاعدة اللي وصلنا لها من البحث السابق. لم يكن يصلي في السفر نهارا شيء قبل الركعتين ولا بعدهما شيء. فلماذا هكذا تقولون؟ السر في هذا وجود النص الخاص. ما بدي اتعرض له، ما بدي اتعرض له. بس قبل هذا في بحث كان الأجدر بالماتن يبحث، ربما يبحثه في مسائل قادمة، بس هو مقدم على هذه المسألة مفارقية بين الفقهاء. كان لابد أن يبحثه قبل هذه المسألة. شو هو؟ أنه يوجد بحث أساسا فقهي أنه إذا دخل الوقت والإنسان في الحضر ثم خرج في سفر قبل أن يصلي، هل يصلي الصلاة اللي دخل وقتها رباعية أم يصليها ثنائية؟ صحيح الآن استغرب الطرح، لأن كل فتاوى المتأخرين والمتأخرين يصليها بحسب وقتها الفعلي، مش بحسب ما خطب في بداية الوقت، كما أنه يقضيها بحسب ما فاتت في آخر الوقت لا بحسب ما دخلت عليه في أول الوقت. كما لو أظهرت الدنيا وهو مسافر لكنها فاتته الصلاة غروبا وهو في الوطن، فبيقضيها شو؟ تمام جيد. لكن هذا بحث فقهي موجود في روايات وفي خلافات وفي أربع أقوال. بس أنا أحفتش إذا هو بحثه بعدين يكفي إن شاء الله، إذا مش بحثه بعدين ربما كانت الحكمة تقتضي أن أبحث هنا، لكن بيكون إهماله ليس في محله. صاحب العروة فارغ من هذا البحث، افترضوا أنفسنا فرغنا من هذا البحث وأن الصلاة تصلى بحسب الواقع الفعلي. النوافل هل هي مربوطة بوقت توجه الخطاب إليه أم بحسب ما يأتي به من صلاة بحسب وظيفته الفعلية؟ ظاهر القاعدة المتقدمة أن الصلاة ركعتين تسقط نافلتها، مو مهم أن يكون خطب بها في بداية الوقت أربعة، المهم إذا أتى بها ركعتين وكانت وظيفته الركعتين سقطت نافلة. هذا ظاهر القاعدة المتقدمة. فمن يقول بأنها لا تسقط عليه أن يأتي بالدليل. بين قوسين صاحب المدارك أقام فرع فقهي هون. صحيح الفروع بتجي بعد المسائل، لكن هنا محله. قال صاحب المدارك إذا دخل عليه الوقت فصلى صلاة التمام في الوقت. صلاة التمام صلاها في الوقت، فالنافلة حينئذ يصليها وين سفر؟ ليش؟ لأنه صلى أربعة. طيب نافلة الظهر قبلها ولا بعدها؟ ها؟ قبل. من هنا استشكل صاحب الجواهر، لا يتم، لأنه إذا صلى نافلة الظهر ما نافلتها قبلها مش بعدها. إذا صلى صلاة الظهر أربعة ثم خرج فقد ذهب وقتها. هذا قد يثمر في القضاء إذا بدي يقضيها لنافلة الظهر، مش بدي يقضيها الآن في السفر بعد ما خرج. أيضا هذا ما له معنى لأن وقتها فات لأداء الظهر، ما له وقت بعد أداء الظهر، فطبيعي أن يقضيها كما فاتت فيكون قضاؤها قائما. لكن وين بتظهر الثمرة يا أخوان؟ تظهر الثمرة في غير الظهر وفي غير العصر. كما لو دخل وقت العشاء وأداها وكنا بعدم سقوط الوتيرة وساقر بسرعة بعد الصلاة وبعد حد الترخص تذكر انه نص يصلي الوتيرة بده يصليها الان وهو مسافر، والله لا بحسب القاعدة يصليها
ليش يصليها؟ لأنه صلى وظيفته صلاتها الموظفة أربعة،
فتطلق الثمرة في العشاء مش في الظهر والعصر
لما قاله صاحب الملائكة. سيد الحكيم رد على صاحب الجواب لكن مش واضح أصبح شو عم بيرد وشو بده يقول، لأنه لم يوضح المطلب، لكن لابد أن يكون مراده هذا الذي ذكرناه. المهم أنه ما الدليل على هذا؟ هل توجد رواية خاصة تدل على هذا؟ أم أن صاحب العروة استقاه من قاعدة أفادها؟ الظاهر وجود الرواية الخاصة كما أسلفت قبل قليل تأتي إن شاء الله غدا، وهي رواية عمار الصراطي.